بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في كلام صاحب المقابس رحمة الله عليه، حيث ذكرنا إلى الآن فرضين. الفرض الأول أن لا يكون في المبيعين ما يقتضي التعين، كما لو كان كل واحد منهما كليا في الذمة. وتقدم في هذا الفرض أنه لا بد من التعيين. الفرض الثاني أن يكون في المبيعين ما يقتضي التعيين، كما لو كانا شخصيين يوجد تعين واقعي للبائع وللمشتري. في هذا الفرض نقل قدس سره أقوالا ثلاثة. تقدم الإشارة إليها. عليكم السلام. الفرض الثالث الذي يذكره في المقام فيما لو كان المبيعان لا يوجد فيهما ذاتا ما يقتضي التعيين، كبيع الكل في الذمة، لكن المتعامل أضاف هذا الكل إلى ذمة خاصة، كما لو قال بعت كتابا في ذمة زيد، أو بعت بدينار في ذمة زيد، فإن كلا من الكتاب والدينار يقصد بهما الكلي، لكن إضافتهما إلى ذمة معينة جعلت هذا الفرض الثالث يدخل في الفرض الثاني. التفت جيدا، الفرض الثاني ماذا كان؟ أن يكون الشيء في حد ذاته شخصي يوجد فيه تعيين، وبهذا الشيء في حد ذاته لا يوجد فيه تعيين، بيع في الذمة، بيع الكل، لكن لإضافته إلى ذمة معينة أصبح كالفرض الثالث، وحينئذ تأتي فيه الأقوال الثلاثة المتقدمة. بعد ذلك يبدأ قدس سره بذكر فروع في المقام تظهر فيها الثمرة بين الأقوال. فيذكر صراحة أربعة من الفروع ليقاس عليها أو ليقاس عليها، ثم بعد ذلك يشرع المصنف في التعليق على كلام صاحب المقابس. هذا خلاصة البحث. هذه الفروع أرى نقرأها، ما يحتاج منها إلى شرح نشرحه. وفي حكم التعيين، هذا الفرض الثالث في المقام، وفي حكم التعيين ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا، فهذا يدخل في الفرض الثاني حكما، وإن كان يشارك الفرض الأول موضوعا. ثم يقول وعلى الأوسط، ماذا كان الأوسط من الأقوال الثلاثة؟ هو عدم لزوم التعيين مطلقا. طيب، فيريد أن يبين أثر هذا القول في الفروع التالية. فرع الأول، لو باع مال نفسه عن الغير، يعني هذا الكتاب الذي لي، قلت هكذا بعتك هذا الكتاب عن زيد بدينار، والمفروض أن الكتاب ليه، للبائع، لمنشئ الصيغة، لكن باعه عن الغير، وقع عنه ولغى قصد كونه عن الغير. الوجه في هذا الفرع أن المفروض أنه على القول الأوسط لا يجب التعيين، بدعوى أن الشيء متعين واقعا، فيكفي التعين الواقعي عن التعيين. أليس هذا هو مدرك القول الأوسط؟ ولا يكون التعيين في مرحلة الظاهر مقاوما للتعين الواقعي. فإذا كان الأمر كذلك، فباعتبار أن هذا الكتاب لي، فيلغو قولي في اللفظ عن الغير، لأن المفروض كفاية التعين الواقعي سواء مطلقا، سواء صرح بالخلاف أم لا. هذا الكتاب تعينه الواقعي لي، فلان في 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 البيع ماذا فعلت؟ صرحته بالخلاف. المفروض أنه يكفي التعين الواقعي حتى لو صرحت بالخلاف، فإذا يقع عن نفسي ويلغو قولي عن الغير. هذا هو الفرع الأول. يقول إذن لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه، أي عن النفس، ولغى قصد كونه عن الغير، لأن التصريح في مقام التلفظ لا يقاوم التعين الواقع. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، ولو باع مال زيد عن عمر، إذن المال في الواقع لمن؟ لزيد. فباعه عن عمر. فرق هذا الفرع الثاني عن الفرع الأول أنه في الفرع الثاني المنشئ للصيغة لا ينشئها عن نفسه، ولا التعين ينصرف إليه بخلافه في الفرع الأول، فإنه وإن أنشأ البيع عن الغير لكن التعين له. ففي الفرع الثاني على كل تقدير التعين ليس له دخل فيه، لأنه يبيع مال زيد عن عمرو، فهو أجنبي عن كلا الشخصين، بخلافه ماذا في الفرع الأول؟ الفرع الأول يبيع مال نفسه عن زيد، ولأجل ذلك يقع التفصيل بين صورة كونه وكيلا عن زيد وعدم كونه كذلك. فإن كان وكيلا عن زيد صح البيع عن زيد ولغى بالنسبة لعمر، وذلك لأن التعين الواقعي للمبيع أقوى من التلفظ، والمفروض أنه وكيل فلا يتوقف على إجازته. واضح الكلام؟ هذا كله إذا كان وكيلا. أما مع عدم وكالته فيصح عن زيد موقوفا على إجازته، أما الصحة فلكون التعين الواقعي أقوى من التلفظ، وأما التوقف على الإجازة فلعدم كونه ماذا؟ وكيلا، وغير مأذون وغير وكيل فيتوقف على الإجازة. طبعا هذه كل الفروع بناء على أي قول؟ بناء على القول الوسط. طبعا بناء على سائر الأقوال القضية واضحة. بناء على القول الثالث مثلا، الفرع الأول بناء على القول الثالث ماذا نفعل به؟ نقول بالبطلان أو بالصحة؟ على بناء على القول الثالث نقول بالبطلان، لأنه صرح بالخلاف، وكذلك بناء في الفرع الثاني نقول بالبطلان، لأنه قال يصح إن لم يصرح بالخلاف، والمفروض هنا صرح بالخلاف فيبطل، ومنه يتضح الحال في على القول الأول، لأن القول الأول البطلان مطلقا. التفتنا؟ فالثمرة أكثر يعني ما يحتاج إلى بحث هو القول الأوسط، لذا خصص القول أو الأوسط من بين القولين. هذا هو الفرع إذن الثاني. يقول ولو باع مال زيد عن عمرو فإن كان وكيلا عن زيد صح عنه، وإلا إن لم يكن وكيلا وقف على إجازته. الفرع الثالث لو اشترى كتابا مثلا لنفسه بمال أضافه إلى ذمة الغير، ملتفت؟ يعني كتاب يشتريه لصالحه لنفسه والثمن يدفعه دينارا في ذمة زيد، وفرق هذا الفرع عن سابقيه أن أولا أن المنشئ في السابقين كان ماذا؟ بائعا، أما هنا فهو مشتري. ثانيا، في هذا الفرع يريد أن ينتقل المبيع إليه بمال في ذمة الغير بخلافه في الأول، أراد أن ينتقل إلى الغير، وكذا الحال في الثاني. إذن يوجد بين هذا الفرع والفرعين السابقين يوجد جهتا اختلاف. في هذا الفرع طارة يكون وكيلا عن زيد، وأخرى لا يكون. على التقدير الثاني، وهو عدم كونه وكيلا، يصح البيع، ولكن ذمته هي التي تشتغل بالدينار دون ذمة زيد. فلا حاجة حينئذ لإجازة زيد، لأن إجازة زيد نحتاج إليها في صورة كون البيع فضوليا. فحتى مع عدم الوكالة لا نحتاج إلى الإجازة، بخلافه في الفرع السابق. وذلك لأنه في الفرع السابق يبيع عن الغير، وفي هذا الفرع يشتري لنفسه، والشراء للنفس لا يحتاج إلى إجازة الغير. هذا إذا لم يكن ماذا؟ وكيلا. أما لو كان وكيلا فيكون المقام من صغريات تزاحم المقتضيات، وذلك لأنه بتصريحه بإضافة المال إلى ذمة زيد يقتضي أن يكون المبيع لمن؟ لزيد. يقتضي أن يكون المبيع لزيد، لأن المبيع يدخل في كيس من يخرج عنه الثمن، والمفروض أن الكتاب في مقابل ماذا؟ في مقابل دينار بذمة زيد، فلا بد أن يدخل الكتاب في ملك زيد، لأن دينار خرج من ملك زيد. هذا مقتضي أن يقع عن من؟ عن زيد. لكنه يتوقف حينئذ على ماذا؟ على الإجازة لعدم كونه لا إذا وكيل بل ولا يتوقف على الإجازة لكونه وكيلا. ومن جهة أخرى تصريحه بكونه عن النفس يقتضي أن يقع المبيع له، فيتدافع المقتضيان، ولا يوجد مرجح لأحدهما، فتكون أصالة الفساد محكمة. لا، بالنسبة في شنو يعني في كليهما أو أحدهما؟ في هذه المعاملة تكون فاسدة، لا يحصل نقل و أي في كليهما. ويوجد في مقابل ذلك احتمال القول بصحة العقد عن النفس، لأنه وإن كان وكيلا عن الغير، لكن الوكالة منصرفة عن هذا النوع من البيوع من جهة، مضافا إلى ترجيح جانب الأصالة عن الوكالة. وكيف كان فالفرع محل إشكال. يقول ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه، يعني عن نفس البائع، وتعلق المال بذمة نفس المشتري لا عن زيد، حتى يقال بأنه يقف على إجازته. وإن كان وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما. ولما لم يتعين احتمل البطلان. وجه هذا الاحتمال للتدافع بين المقتضيين، واحتمل ماذا؟ الصحة عن النفس لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة، واحتمل الصحة عن الموكل لتعين العوض في ذمة الموكل، فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعين. لم يحسم المسألة، ذكر ثلاثة احتمالات: الأول أن يبطل للتكافؤ، الثاني أن يرجح عن النفس للأصالة، الثالث أن يرجح عن الغير لإضافة المال إلى ذمة الغير، فلم يحسم المسألة. هذا الفرع كم؟ الثالث. الفرع الرابع يقول لو اشترى عن زيد شيئا في ذمته فضولا، هذا الفرع يتميز بما يلي: أولا أن الشراء عن الغير، ثانيا أن هذا الشراء عن الغير ليس مأذونا به، فهو من مصاديق الفضول، ثالثا أن الشراء عن الغير كان بالذمة، رابعا أن ذلك الغير الذي اشترى عنه لم يجز المعاملة ولكن أجازها ثالث في البين، أجازها عمرو. مثلا أنا أشتري هذا الكتاب عن زيد بدرهم في ذمته ولم أكن وكيلا حسب الفرض، لأن البيع ماذا؟ لأن الشراء فضولي هنا. فعندما علم زيد بهذا الأمر لم يجز، ولكن عمرو أجاز. بناء على القول الأوسط تقع هذه المعاملة باطلة عن كل من زيد وعمرو. لماذا لم نقل عن كل من زيد وعمرو والمنشئ للصيغة؟ لأن المنشئ للصيغة لا يوجد إضافة بينه وبين هذا المال أصلا. أما بطلانها عن زيد فلوضوح عدم إجازته بحسب الفرض، والبيع الفضول المتعارف إذا لم يجز يبطل، اتفقنا؟ وأما بطلانه عن عمرو ليه؟ فلعدم تعين لا في مقام الواقع ولا في مقام الظاهر. ونحن في القول الأوسط قلنا بسقوط التعيين في أي شيء؟ فيما هو متعين واقعا. وبالنسبة لعمرو لا يوجد تعين. أولا المال ليس مال عمرو، لأن أضفت المال إلى من؟ إلى ذمة زيد. ففي الواقع في اللفظ المال ليس ماله، لم يضف إليه، وفي الواقع ليس له لأنه كلي، التفتنا؟ فحينئذ لا يقع لعمرين ولا يقع لزيد لعدم إجازته. يقول: ولو اشترى عن زيد بشيء في ذمته فضولا ولم يجز فأجاز عمرو لم يصح عن أحدهما. وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب من فروع، ولا فرق على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة وبين التسمية بالمخالف. شوف، لأنه نحن في القول الأوسط ماذا كان؟ كان يصح مطلقا سواء صرح بالخلاف أم لم يصرح؟ هذا لم يصرح بالخلاف أعم من أن أصلا نوى الوفاق أو نوى الخلاف. لذا يقول لا فرق على القول الأوسط بين النية المخالفة وبين التسمية بالخلاف. واضح العبارة صارت؟ ويفرق بينهما على الأخير، لأن الأخير ماذا قال؟ التفصيل بين التصريح بالخلاف وعدمه، والنية بالخلاف ليس تصريحا بالخلاف. ويبطل الجميع على الأول، لأنه القول بالبطلان مطلقا. انتهى كلامه رحمه الله، حتى لا يأتي قائل ويقول مثلا إن المكاسب مأخوذة من المقابس، ولذلك الشيخ في المكاسب أقوى من الشيخ في كتاب الطهارة. نعم، يأتي الشيخ ويعلق على كلام صاحب المقاصد، هذه لا بأس نذكر هذا الشيء. هذه شوف قاعدة جارية في كل العلوم، والذي لا يلتفت إلى هذه القاعدة التي سوف أذكرها يقع في خلاف الواقع، هذا أقل تقدير. مثلا من باب المثال، عندما كنت أحضر عند الشيخ الوحيد حفظه الله، كان بعض الإخوان بحسب ادعائهم لا يفهمون اللغة الفارسية بشكل جيد، فثلاثة أرباع الدرس يفوت عليهم، فقالوا حتى يساعدوا أنفسهم بدأوا يطالعون الدرس قبل الذهاب، يساعدهم نوعا ما على الالتفات أكثر. فأحدهم كان يطالع قبل الذهاب إلى الدرس كتاب منتهى الدراية للسيد المروج رحمة الله عليه، فطلع عنده بالنتيجة أنه الشيخ الوحيد يطالع منتهى الدراية قبل أن يأتي إلى الدرس، وهذا هو درس الشيخ الوحيد، عبارة عن منتهى الدراية. التفتنا، هذا من أين ينشأ هذا؟ أولا عدم فهم حقيقة العلم أو بحث الخارج بشكل خاص. يعني في بحث الخارج هناك مطالب ثابتة، مثلا هناك كلمات هي أركان في بحث الخارج، مثلا لنفترض ككلام الآخند الخراساني رحمة الله عليه، فبطبيعي أن مدرس الخارج لابد أن يوضح مطلب الآخند. طيب، توضيح مطلب الآخند عادة في غالب الحواشي متقارب، وطبيعي هذا عندما يكون الجميع فهموا رأي الآخند أن يكون تفسيرهم لكلام الآخند متقارب، وإلا متى يختلف التفسير لكلام الآخند؟ إذا كل واحد فهمه بطريقة مغايرة لما فهمها الآخر، وهذا نادر عادة في العلوم. فإذا بما أن الواقع المقصود واحد والعبارة تفي في أداء هذا الواحد، فبطبيعة الحال أنه غالب من يشرح هذا المطلب أن تكون عبارته متقاربة مع مطلب الآخر. فمن ليس له خبرة في هذا المجال لما يأخذ ولو عشوائيا حاشية من الحواشي يظن إذن أنه هذا الأستاذ هو عمدته هذه الحاشية ولا يوجد عنده شيء آخر، لا، الأمر ليس كذلك. التفتنا، كذلك عند الشيخ الأعظم، يعني أن نصل إلى مرحلة حتى الشيخ الأعظم يشكك في علميته، كما يقول الشاعر: يا ناطحا جبلا ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، وانت حد ما بدك. يعني فعلا شوف، لا ندعي أن الشيخ الأعظم كل ما جاء به في المكاسب أو في الرسائل أنه يعتبر الشيخ الأعظم مؤسس في الأصول أكثر منه مؤسسا في الفقه. لا أحد يدعي، لا الشيخ الدعو ولا تلامذة الشيخ الدعو، أن هذا هو كله للشيخ الأعظم. يعني ليس من الضروري أن حتى يصبح الشخص شيخا أعظم لابد ماذا؟ أن كل كلمة يقولها هي كلمة جديدة. هذا واحد لا يفهم العلم، لأن العلم تراكمي وليس أفقي. ما معنى العلم التراكمي؟ العلم التراكمي إضافة الجديد إلى القديم، لأنه كل شيء نأتي به يكون جديدا. فبطبيعة الحال أن يستفيد الشيخ الأعظم في كل كتبه مما كان شائعا عنده. والأمر المتفق عليه أن الشيء الذي توافق على فكرته تتبناه، والشيء الذي تخالفه عادة تنسبه، أو صراحة أو تنسبه إلى القيل أو إلى الوهم أو ما شاكل ذلك. فدعوى أن الشيخ الأعظم لأنه في المكاسب كان يستفيد من تقريرات شريف العلماء فجاءت المكاسب، بينما في الطهارة لم يسمع بها أحد، هذا عجيب يعني فعلا. لأن مصباح الفقيه الذي هو استشهد بعظمة هذا الكتاب هو مداره على طهارة الشيخ الأعظم، يعني هذا أمر فعلا عجيب غريب، أنه من قال لم يسمع أحد بطهارة الشيخ الأعظم. المهم، بل تلاحظ أن النفس الشيخ الأعظم في كل كتبه الفقهية هو نفس واحد. غاية الأمر في المكاسب تفترق عن تلك الكتب الأخرى أنه في المكاسب هناك بداية ونهاية، بينما في سائر كتبه الغالب فيها أنها متفرقات انضمت إلى بعضها البعض. يعني في بعض الأحيان في كتاب الصلاة يباحث في صلاة الجماعة، يكتب شيء عن صلاة الجماعة يضم إلى بعضه البعض صار كتاب الصلاة، بينما كتاب المكاسب لا، هو من البداية إلى النهاية قد كتب بهذه الطريقة، فقط الفرق في الجمع والأسلوب. أما نفس الشيخ في كليهما هو موجود. ومن الطبيعي جدا أن يختلف بحث المعاملات عن بحث العبادات. في بحث المعاملات خصوصا في مثل البيع وما شاكل ذلك، لما كان البناء على الإمضاء فلا بد من دراسة تلك القواعد العامة، والتي تكون دراستها أشبه بدراسة علم الأصول. يعني أنا حضرت مكاسب عند الشيخ الوحيد، أحيانا ما تشعر نفسك أنك تدرس فقه، أكثر هذه القواعد العامة يمكن أن نتمسك بهذا العام أو لا يمكن، أوفوا بالعقود وما شاكل ذلك، ونادر ما تمر معك رواية، إنما هي ماذا في الأعم الأغلب كما تلاحظون ماذا العمومات. بينما لا، في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الحج وما شاكل ذلك، كلها نلاحظ أنها توقيفية، فكل يوم وكل بحث عندك فيه رواية. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.